بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء. المبرم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر. صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم. قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الجموع بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويحكم. ماذا حدث أيها الشاعر؟ قال حسمت يديه المرهفات. أيوا عباس، حسم يديه المرهفات. وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا. فغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذ أظفاره تتقلم. وهوى بجنب العلقم. أيوا عباس، وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع العلقم. ومن مشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسيم، ألفاه محجوب الجمال، ألفاه محجوب الجمال، كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم، نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم، أأخي من يحمي بنات محمد؟ إن صرن يسترحمن من لا يرحم، هذا حسامك من يذل به العدا، ولواك هذا من به يتقدم. هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو آلم، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركات تقسم المسلمين إلى قسمين: قسم من هؤلاء يصدق بمواعيد الله عز وجل، وبناء عليه فإنه يبذل ويعطي لأنه يسمع ويعرف أن هناك في الجنة درجات لمن أعطى وأنفق. بناء على ذلك هو يعطي بعدما يتقي، وسوف يكون مصيره إلى أن ييسر لليسرى. اليسر في الحياة واليسر في يوم القيامة. وهناك فئة أخرى لا، مع علمها بمواعيد الله، إلا أن صفة البخل والشح تغلب عليهم، وبالتالي فإنه يبخل ولا يعطي ومصيره. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بالتالي تكذيب عملي، فسنيسره للعسرى. قال المفسرون إن سبب النزول لهذه الآيات المباركة كانت قصة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، مختصرها أن رجلا كان عنده نخلة في بستان وكانت مائلة، فبعض شماريخها وعذوقها كانت تطل على قرب بيت فقير، فلما تمر الريح بعض هذا التمر يسقط، وأحيانا حتى هو إذا جاء وأراد جني الرطب أو التمر كان يسقط من يده بعض الرطبات. إلى جانب هذا المكان كان بيت أناس فقراء وأطفال، فلما يشوفون رطبة واقعة في الأرض يأخذها أو حتى يأكلها فورا. هذا من شدة بخله كان ينزل إليهم، فما كان في أيديهم ينتزعه، وما كان في أفواههم يدخل إصبعه ويعالج فيه حتى يطلع هذه الرطبة. اللي في إيده أمره هين، بس اللي صار في فمه، يعني لو تصورت أنت حتى تريد تأكله تعافه نفسك، وغيرك أيضا ما يشتري هذا، لكن هي بعد النفسية هكذا. فاشتكى والد أولئك الأطفال عليه لرسول الله، قال هذا إلى هالمقدار يعني حسب التعبير، رطبتين ثلاث أربع وقعت، إذا يغب عنها يمكن الدود يأكلها، ودع عنك هذا سيأخذها أيضا من داخل فمه. كان متأثر لحال أولاده، هو رجل فقير، فقال لروح أنا أشوف الأمر. فلما جاء ذلك الرجل صاحب النخلة إلى رسول الله قال: نخلتك هذه المائلة، منخلة عدلة بعد، نخلتك هذه المائلة تعطيني إياها وأعطيك بدلها نخلة في الجنة؟ نخلة في الجنة معناها شنو؟ يعني أنت مكانك شنو؟ في الجنة بالتالي. فهو يشتري الجنة بهذه النخلة. فقال له: يا رسول الله، والله إن عندي نخلا كثيرا ما أجد تمر إحداها أعجب إلي من هذه، هذه أحسن نخلة وأفضل نخلة. قال: لنعطيك عدة نخيل عنها. قال له: لا، اسمح لي حسب التعبير. في واحد من الجالسين رق على أولاد ذلك الفقير واستنكف من هذه الشخصية بهذه الطريقة، فقال لرسول الله: خلي علي أنا. فلما خرج ذهب إليه قال: هذه نخلتك كم تبيعها؟ قال: ما في هذه أحسن منها النخلة، وإلى آخره. قال: زين، كم تبيعها؟ أعطيك عنها 10 نخلات في أي مكان تريد، من أي نوع؟ قال: لا، فما زال به حتى اتفق على 40 نخلة، يعني بستان كامل مكان هذه النخلة المائلة. فأعطاه ذلك الرجل اللي وعد رسول الله بحل المشكلة، أعطاه 40 نخلة، وأخذ منه هذه النخلة وقال لأبناء هذا الفقير كلوا منها ما شئتم. فنزلت الآيات المباركات تصور الحالين، حال واحد اللي حاضر أن يبذل 40 نخلة من جيبه مع أنه مو مضطر إلى ذلك، اتقى أعطى بشر باليسرى وعد باليسرى صدق كل ذلك أعطى هؤلاء، ونتيجته أنه سييسر لليسرى، اشترى الجنة ب40 نخلة. الآن لو واحد من الحاضرين يقولوا له تشتري الجنة ب400 نخلة مو 40 نخلة، حاضر أن يدفع نصف ثروة، حاضر أن يدفع. في المقابل ذاك، وأما من بخل واستغنى بتلك النخلة اللي هي ما بها غناء، استغنى بعدم العطاء، وهذا كاشف عن نفسية بعض البخلاء. ليش البخيل يصير بخيل؟ ليش ما يمد إيده على والده، والدته، زوجته، أخيه، أخته، فضلا عن الأمور الدينية والإنفاقات الدينية؟ ليش؟ لأن هذا الإنسان يتصور أنه إذا وفر هالفلوس هذه وما أعطاها مني ومنك راح شنو؟ يستغني، يجمعها، بخل واستغنى في زعمه بذلك البخل. يعني كل يوم أسفت فلوسي على فلان وعلى فلتان، لا خليني أخليها إلى نفسي. فهو أيضا الآية كأنما تكشف عن مداخل هذا الإنسان، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أكو بعد وعد أحسن من هذا؟ مو يقول لك في الجنة، لا، حتى الآن لو أن رجلا ثريا غنيا أو حاكما قال لك أنت في مصاريفك هذه في السفرة الفلانية إيش قد ما تصرف قل لي أنا أعطيك آخر الأمر، وانت تعلم أنه صادق وعنده فلوس تروح وتصرف على راحتك. ليش؟ لأنك تثق بمواعيد هذا الإنسان وقدرته. زين، الله سبحانه وتعالى يقول أي شيء تنفقه الله يخلفه عليك، فأنت محصل ثواب إذا أنفقت، والمال اللي أنفقته أيضا راجع إليك، لأن الله قال شنو؟ فهو يخلفه. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما تنفقون من شيء فهو يخلفه. بس بعض هؤلاء يستغنون في زعمهم بالقبض والإمساك. ليش احنا نشوف ان من الجهاد عادة تقترن الجهاد بالمال والنفس، بأموالكم وأنفسكم، مع أن النفس أعز شيء عند الإنسان بعد رأس ماله حياته، لكن كأنما هناك ارتباط بينهما. هذا البخيل حاشا من يسمع، كأنه إذا أنفق من ماله كأنه قاعد يخسر إيده، يخسر خشمه، يخسر رجله. زين، شلون ذاك في الجهاد ممكن رجله تطيح، ممكن رجله ايده تقطع، ممكن يموت. طيب هذا الذي في جهاد المال أيضا شيء من هذا، أي إنسان يعطي كأنما يعطي جزءا من عنده، هذا جزء من جهده، جزء من وقته، جزء من ما عمل، فإذا أعطى هذا يتبين كان في حالة جهاد. الطرف المقابل لقضية السخاء والعطاء هو البخل. نادر أن تجد إنسانا في نفس الوقت اللي هو يضحي بنفسه هو بخيل، هذا إن لم يكن مأدوما فهو نادر. ليش؟ لأن الإنسان يسخو بالأقل فيتعلم كيف يسخو بالأكثر. شفت واحد مثلا يبخل بعشرة دراهم ويجود بمليون، نادر هذا. العادة أن الإنسان يتدرج في السخاء، يعطي القليل، يستعذبه، يرتاح إليه، يكثر، وهكذا إلى أن يجود بالكثير. في العلاقة بين المال والنفس أيضا نفس الشيء، نفس الإنسان هي أعز شيء عنده، فإذا سخى بماله كان حريا أن يسخو بنفسه في مواضعها، وأما إذا كان بخيلا بالقليل من الدراهم فهذا جدا بعيد أن يكون سخيا بنفسه وبروحه في أي سبيل كان. المعادلة هي هكذا، سخاء بالمال قد ينتهي إلى سخاء بالنفس، عكس هذه المسألة أيضا حاصل، من كان بخيلا بماله الغالب أنه يكون غير سخي بنفسه. من هنا جاءت التشريعات الدينية محذرة جدا في أمر البخل، كفاكم الله وإيانا ذلك وحجبه عنا وحجبنا عنه، لأن هذا فعلا من الأمراض المدمرة التي لا يلتفت إليها الإنسان، مدمرة لنفس الإنسان، لأنه يحرم نفسه من خيرات كثيرة، هو لا ينفق على نفسه، البخيل لا ينفق على نفسه حتى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عجبت للبخيل الذي يستعجل الفقر الذي منه هرب، فما ينفق على نفسه. شايف قسم من هؤلاء يخلي يسكن أهون البيوت، يأكل أهون الأطعمة، ينفق على أهلي أقل شيء، يقول لك شنو، أنا أجمع رأس مال وأخليه في البنك حتى بعد نهاية السنة يجيني ربح 4% و5% و6%. زين، ما يخالف، قبلنا هالشكل إذا جرى بشكل شرعي. صارت نهاية السنة، يابا اسحب فلوسك والربح ماله، لا الآن بعد هاي يستحلي الربح اللي صار، 100 صارت 104 105 106، خليني أخليها بعد سنة أخرى ما ألمسها ولا أسحب منها ولا أصرف منها حتى تصير شنو أكثر. السنة الجاية لنفترض صارت 112 113، زين اسحبها الآن، اصرف على نفسك على أهلك، لا. وهكذا فهو تراه يعيش عيشة الفقراء ويغني أصحاب البنوك والمستثمرين. هذول أصحاب البنوك كيف يرفهون حياتهم بهالأموال هذه اللي متروكة؟ ذاك يعيش في أحسن حياة من الناحية المادية، وأنا وأمثالي نروح نجمعها هنا، نحرم منها أهلنا وأنفسنا، ونحرم أنفسنا أيضا من العطاء هنا وهناك بزعم الربح، وكل ما ربحت أخليها أكثر، وهكذا. وبعض الناس إلى أن يموت هو بهذه الطريقة وبهذه الحالة، بل بعضهم أحيانا كثيرة خصوصا في البنوك الأجنبية تنتهي وتذهب ثرواتهم ما حد يدري عنها، لأنه هو حتى لا أولاده وأهله وكذا يطالبون بها، مخلي الحساب حساب سري وما حد يدري عنه، وهي تتراكم. مات أيضا ما حد يدري عن هذا الشيء، وضاعت هذه الأموال. هذه من نتائج هذا البخل الذي يتحكم بقسم من الناس. الإمام علي يقول البخيل المفترض أنه هو جمع فلوس حتى يصرفها على نفسه مو على غيره، فإذا به يعيش عيشة الفقراء، وفي يوم القيامة يحاسب حساب منه الأغنياء والأثرياء. لا هو منعم نفسه، لا هو صارف على أهله، لا هو فاعل خيرات، وهو في يوم القيامة لازم يقدم شنو؟ قائمة بكيف اكتسبه وفيما أنفقه، وين من وين جبته وين راح تودي. هذه الصفة أيها الأحباب أيها الإخوة الكرام، مع أنكم بحمد الله بريئون منها، ولكن أحيانا الإنسان يحذر من الأمراض حتى لو ما وصلت إلى البيت، والإحذار فلان مرض هالأيام منتشر، فلان جرثومة، فلان فيروس موجود في البيئة. عوائل حقيقة تدمر من خلال البخل. كثيرا ما يكتبون لنا رسائل، ولا سيما من قبل النساء، أنه مثلا إحنا الزوج ما يصرف علينا وما يصرف على أولاده، ولا سيما إذا كانت الزوجة تعمل في عمل من الأعمال وحدها، هذا خلص بعد الزوج يعتبر نفسه في حل من الإنفاق عليها، بل قد يحملها الإنفاق على عيالها، مع أنه من الناحية الشرعية حتى لو كان عندها أموال كثيرة، بل حتى لو كانت أغنى من زوجها، الواجب الشرعي يقرر أن عليه الإنفاق. نعم يندب لها، يستحب لها، يستحسن لها من الأخلاقيات أن تساهم في مصاريف الأسرة قدر الإمكان، لكن مو واجب. بعض الحالات تصير ينتهي الأمر إلى أن تقول الزوجة بعض الزوجات أنه أنا غير أخلاقه الزفرة اللي تحملتها وغير كذا، لا يعطي شيئا، فعلى ما أبقى لا هي معاشرة بالحسنى حتى واحد يطمع فيها، لا هي أيضا سخاء ومديد حتى يكتفي بها، فعلى ما أبقى معه؟ يعني ما الذي يغريني بالبقاء معه؟ حتى يذكرون أنه يعني مما هو أشبه بالطرف أن امرأة كانت تعاتب زوجها أن أنت ما تجيب شيء للبيت، ما تجيب شيء للأكل من فاكهة من خضرة من ما أدري أمور للطبخ، حتى لقد هجرتنا الحشرات، النمل قاموا وطلعوا شافوا هالبيت هذا ما فيه شيء قعد فيه. زين، لماذا يصل الإنسان إلى مثل هذا الأمر بحيث زوجته تمل الحياة معه، والنملة هم تشرد من البيت وتروح إلى بيت الجيران وما شابه ذلك؟ وأحيانا قد يكون من المرأة أيضا البخل، ترى البخل مو يعني كائن ذكوري فقط، كذلك قد تكون المرأة والزوجة بخيلة فيما يرتبط بها. مثلا ما لي شغل، ما عندك فلوس، لا عندك فلوس، زين انت عندك ما شاء الله، الله نعم عليك، وهذول أولادك وهذا بيتك، طيب صحيح مو واجب عليها، مو واجب عليك، بس حرام عليك أن تساهمي، حرام عليك أن تعطي، حرام عليك، مو حرام، بالعكس، هذا مما يصنع الألفة أكثر ويشعر الزوجة بهذا الانسجام، وأنه مو يعني فقط شغال علشان يجيب هالمقدار من المال والطعام وكذا، ويركض ركض في الحر والبرد علشان أنت تتنعمي وتخلي فلوسك مصمدة في البنك ورصيدك يضخم. فقد يكون البخل من الرجل وهو سيء، وقد يكون من المرأة وهو أسوأ. طيب، فيحتاج الإنسان أن يلتفت إلى هذا المعنى اللي لو حصل في حياته أولا يسيء أخلاق الإنسان فيمقت، حقيقة يمقت البخيل. في الحديث عندنا عن رسول الله محمد السخي قريب من الله. قريب ليش؟ لأن انسجام بينهم. الله سخي، الله كريم، لا حدود لعطاء الله عز وجل. زين، خل نقتدي بالله بالمقدار الذي نستطيع. السخي قريب من الله للانسجام والتجانس، قريب من الناس. الناس أيضا يشوفوا أن هذا الإنسان يشركهم في خيره بمقدار ما يستطيع. الفقير يحصل من عنده، اللي يحتاج إلى مساعدة بمقدار ما يستطيع يساعده، المشاريع الاجتماعية يساهم فيها بمقدار استطاعته، خيره له ولغيره. لذلك يكون قريبا من الناس، قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والبخيل، تتمة الحديث، والبخيل بعيد من الله عز وجل. يصلي، يصوم، يسوي مستحبات، بس أكو حواجب يابا أنت ما تتناسب. مي ونار شلون يجتمعون؟ الله سبحانه وتعالى بعطفه ورأفته وعطائه وكرمه، وانت جامد مثل رشح الصخر. طيب، ما ينسجم، بعيد من الله، بعيد من الناس ايضا، بعيد من الجنة. والجوهر المسألة ما هو؟ هو قضية البخل والسخاء. إذا توفر السخاء عند أحد صار هالشكل، وإذا غلب عليه البخل صار في ذلك الاتجاه. من الأشياء التي أيضا تقبح هذا المنهج أنه من الممكن أن يمنع إطاعة أوامر الله عز وجل. لا يقول واحد أنا بخيل بيني وبين نفسي وعلى كيفي وما حد إله دخل فيه، لا، هذا البخل يمنع الإنسان من أداء حق الله عز وجل. البخيل يصعب عليه أن يتصدق، صدق الواجب المستحب شيء صعب عليه، أصعب من ذلك أن يعطي حقه الشرعي من الخمس لو كان في ذمته خمس، ما متعود أصلا، ما يقدر هالشكل. في قصة نشير إليها أيضا باختصار يذكرها القرآن الكريم في ذيل الآية المباركة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. ثعلبة رجل كان من أصحاب رسول الله وكان من أهل الصفة، أهل الصفة الفقراء اللي ما عندهم مسكن في المدينة المنورة، كان قسم الشكل، فكانوا يجلسون في مسجد رسول الله. الصفة الآن صعب الوصول إليها، كان في السابق منطقة مرتفعة يقال لها الصفة داخل المسجد، فهذول يقعدون هناك ينامون، إذا أحد من المسلمين عنده عطية، عنده طعام، عنده كذا، يأتي به إليهم، ومقضين حياتهم الشكل. فجاء ثعلبة وشكى إلى رسول أن الحياة هذه أتعبتني، فادعوا الله أن يرزقني مالا. فقال له النبي: يا ثعلبة، قليل تشكر الله عليه خير من كثير يطغيك. أنت ما تتحمل أن تصير غني. قال لا يا رسول الله، والله وبالله وتالله إذا يصير عندي مال أول ما أسوي أمول المسلمين وأعطيك يا رسول الله وأحن على الفقراء وإلى النبي لم يقبل منه ذلك، عاود عليه وكرر. النبي صلى الله عليه وآله رفع يده وقال اللهم ارزق ثعلبة مالا. الله رزقه بشاة، هذه الشاة باعها، اشترى مكانها ثنتين، هذول هم توالدوا شوية، صار عنده شنو عدة شياه خلال مدة، طلع من الصفة باعتبار ما يصير بعد يجيب الشياه ماله إلى هناك. المهم ظلت تتكاثر تتكاثر إلى أن صار ما يقدر يقعد في المدينة، لأن صار عنده قطيع من الغنم دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. فخرج خارج المدينة، أول قبل لما كان من أهل الصفة قبل ما رسول الله يجي صلاة الفجر هو هناك واقف للصلاة، صلاة الظهر صلاة العصر والمغرب والعشاء. الآن خب ما يقدر يجي بعد ما دام برا المدينة، فخفت رجله عن المسجد أصلا. زين، صار يجي يوم الجمعة، الجمعة هم بعض الأحيان مطر وغير ذلك، هم ما صار يجي الجمعة. نزلت في تلك الفترة آية صدقات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأرسل رسول الله عاملي الزكوات، والقاعدة أنه بحسب العدد يأخذون من عنده مقدار معين، نسبة معينة، ويأخذوا لازم يكون الشاة إذا كانت شاة سليمة غير ناقصة. فراحوا، هذا قريب قال له يا ثعلبة لقد نزلت آية صدقة ورسول الله أرسل المصدقين وكذا وكذا، نحسب شقد عندك حتى على ضوءها نأخذ. فثار غضب، شنو هذه؟ هذه جزية؟ احنا مو كفار، احنا مسلمين، والله ما هي إلا أخت الجزية، انتوا تأخذون جزية من الكفار تأخذون من عندنا، وما يصير هذا وإلى آخره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إذا واحد أبى ما نتكلم وياه مع السلامة، فهذا بعدين أحس بالموضوع. فراح جمع وين واحدة عرجة واحدة عورة واحدة ما أدري كذا من أشياء، جمعها على أساس يعطيهم إياها. قالوا له هذا ما نأخذه أحنا ولا نستلم منك شيئا. ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أحس ذاك الوقت، فجاء إلى رسول الله فقال له رسول الله لقد نزل فيك قرآن، وقرأ عليه الآية المباركة. هذا شيء فظيع، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله. أنت قلت منهم من عاهد الله، عاهد بيني وبين الله إذا الله يعطيني كذا أترس الدنيا من الخيرات والمبرات، ما سويت هذا، وهذا مو شيء مستحب، صدقة واجبة، خليك من الإنفاقات المستحبة، الصدقة الواجبة أنت ما قاعد تعطيها. فأحيانا هذه الصفة الباطلة والسيئة مو بس تخرب العائلة، مو بس تخرب العلاقة مع الأولاد، تخرب العلاقة مع بناتك. لا سمح الله ولا قدر أنت تحجب مالك وعطائك عن ابنتك، يجي واحد من المغامرين ومن الفاسدين يبذل لها المال، والإنسان قد يخطئ وتزل قدمه، وأنت تكون علشان كم ريال أو كم دولار أو كم دينار حجبته عن أهلك عن بناتك عن أبنائك، أسلمتهم إلى هذا المصير السيء. فيحتاج الإنسان أن يكون حساسا جدا تجاه موضوع البخل، فإنه يفسد الدين كما رأينا في قضية ثعلبة، ويفسد حياة الإنسان بشكل عام. وقد شفنا آيات هل مقدار اللي ذكرناه والوقت مو زايد كثير، قصتان على الأقل تذمان شخصين كانا قد بخلا بمالهما، ودونه القرآن الكريم شقد كم مرة هذه الآية ذكرت من قبل القراء من حين نزولها إلى يومنا هذا، مئات التريليونات. زين، في حق هذا وذاك. فيحتاج الإنسان أن يكون سخيا باذلا معطاء، لأن هذا العطاء، هذا البذل، هذا السخاء هو مقدمة السخاء والجود بالنفس، وهذا الذي نجده في حياة المعصومين عليهم السلام. كانوا أسخياء بمالهم، يجي الإمام الحسين واحد: ما خاب من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت رجاء وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم أمست علينا السماء منطبقة. فيعطيه الإمام الحسين ما كان موجودا عنده، الموجود هذا، ما يقول خلي خرجي العصر ولا باكر. نعم، الإنسان يحتاج أن يوزنها، ولكن مثل الحسين عليه السلام مقدار التوكل عنده فوق هذه الأمور. خذها وإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا، أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان بنا، والكف مني قليلة النفقة. يعطيه ذلك العطاء ويعتذر إليه من قلته وهو كثير. هذا إذا أجى وأريد منه التضحية يضحي بنفسه. قيل أن ذلك الرجل لما رأى عطية الحسين عليه السلام وقدمها إليه بيدي بكى، فقال له الحسين: لما بكيت؟ قال: أبكي كيف أن التراب يأكل يديك. لازم واحد كان يقول له: ترى التراب ما راح يأكل يدي الحسين عليه السلام، وإنما سوف تأكلها السيوف والرماح والجراح. وهكذا حال أبي الفضل العباس عليه السلام، الذي ينطبق عليه قول الشاعر: جادوا بأنفسهم، جادوا بأنفسهم في منع سيدهم، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. وهذا إذا بكى على يدي الحسين أيضا لازم يبكي على يدي أبي الفضل العباس، كما صنع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عندما ولد أبو الفضل، أخذ يديه فقبلهما وسالت دموعه على خديه. قالت أم البنين كما في الخبر: يا أبا الحسن، لم تبكي وأنت تنظر إلى يدي أبي الفضل العباس؟ لم تنظر إلى يدي ولدي وتبكي؟ فقال: أبكي لما يرتكب منها، كأني بها وقد قطعت في نصر بن بنت رسول الله. وبالفعل ما مرت الأيام والسنوات إلا وأبو الفضل العباس سلام الله عليه يتقدم إلى ميدان النزال ويقاتل قتال الأبطال، واللي ذكر في شأنه أنه قطعت يداه من الزندين هو أبو الفضل العباس. هذا ما ذكرته الروايات: حتى قطعت يداه فعوضه الله جناحين يطير بهما في الجنة، وإن لعمي العباس منزلة يغبطه بها جميع الشهداء، في يوم القيامة ذلك عندما جاء إلى أخيه الحسين واستأذنه في القتال. الحسين عليه السلام لم يأذن له أول الأمر، قال: أنت العلامة من عسكري، إذا أنت مضيت يؤول جمعنا إلى الشتات، تنبعث عمارتنا إلى الخراب، أنت رأس المال يا أبا الفضل العباس، أنت البقية الباقية الذي يعتمد عليك هذه المخيم. قال: يا أبا عبد الله، لا طاقة لي على الصبر وأنا أسمع صوت الصبية والنساء ينادون وعطشا، كيف لي أن أسمع صوت النساء والصبية وهم عطاشا وأنا جالس سيفي بيدي، لا بد أن أخرج إلى القتال. فقال له: خذ إذن القربة، لعل الوحيد اللي خرج بالقربة إلى الميدان هو أبو الفضل العباس، ولذلك صار عليه إطلاق أنه أبو قربة لهذا. لكن هذه القربة هل رجعت مليئة بالماء؟ حمل على القوم حملة منكرة: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في المصاليك لقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الموت يوم الملتقى. حمل عليهم تلك الحملة الحيدرية حتى كشفهم عن الشريعة، ونزل إلى الماء، إلى ماء الفرات، أحس ببرودة الماء، اغترف غرفة بيده أدناها من فمه، رن في أذنه صوت بكاء الأطفال والنساء، فرمى الماء على الماء: شلون اشرب واخوي حسين عطش، سكنة والحرام واطفال رضعة، وظن قلب العليل التهب نيرة، يا ريت الماي بعد لا حلو مر، ملأ القربة وجعلها على عاتقه، امتطى صهوة فرسه، أخذ يقاتل القوم قتال الأبطال، همه إيصال القربة إلى المخيم. عظم الله أجرك أبا عبد الله، فالتأمت عليه الصفوف واجتمعت عليه الألوف. جاء زيد بن رقاد لعنة الله عليه من خلفه، ضربه بالسيف على يمينه. أيوة عباسا هو سيدا، أخذ السيف بشماله. جاء حكيم بن طفيل الطائي، ضربه بالسيف على شماله، قطعها، ووقف العباس حائرا لا يدين فيقاتل. وجاءته السهام كرش المطر، فسهم أصاب كتفه، وصهم تنشب في عينه، وأصاب القربة سهم، فأريق ماؤها، ففقد العباس الأمل بالوصول إلى المخيم، أراد أن ينتزع السهم من عينه، أحنى رأسه قليلا، فضرب بعمد الحديد على رأسه، هوى إلى الأرض صريعا مناديا: عليك مني السلام يا أخي، أدرك أخاك. جاءه الحسين كالصقر المنقاض، نظر إلى كفيه قبل جنازته، نزل إلى الأرض، رفع اليد اليمنى ضمها إليه، ثم رفع اليد اليسرى وجاء إلى حيث مصرعه، ونادى: الآن انكسر ظهري.
قل يا يات حيلتي شم وتبي عدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقو صرت مركز يا خويا الكل الهمو يا خويا استوحدوني عقبك القو ولا واحد علي بعد من غار كأني بالحسين وقد وضع رأس العباس في حجره فجر العباس رأسه إلى الأرض عاده إلى حجره جره إلى الأرض مالي كلما وضعت رأسك في حجري تجره إلى الأرض قال أخي أنت تضع رأسي في حجرك ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسي من الذي يضع رأسك في حجره أراد أن يحمله إلى المخيم يقل حسين خليني بمشاني يقل ليش يا زهرة زماني يقل وعدت سكنة تراني بما يوم استحي منها ومقدار اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى فعزم نامها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه وبأنصار الحسين وبأبي الفضل العباس فرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واقض اللهم الحوائج يا قاضي الحاجات إلى أرواح موتى السامعين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.